بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم فيما إذا ارتفع العذر وكان الوقت باقيا بأداء الصلاتين مع الطهارة. قلنا بأن المعتبر هي الطهارة المائية، وأشرنا إلى أن المسألة هي الأشهر بل المشهور بل المجمع عليه، وذكرنا بأن النصوص على طوائف. تحدثنا عن الطائفة الثانية الأولى، ووصل بنا الكلام إلى الطائفة الثانية، وهي التي تضمنت التفصيل بينما إذا حصل الطهر قبل العصر وغيره. من النصوص التي تضمنت هذا المعنى ما رواه منصور بن حازم، وارد في الباب 49 من أبواب الحيض، حديث رقم 6. مجلد رقم 2 صفحة 363. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. قلنا في البحث السابق بأن الظاهر أن المقصود من قوله عليه السلام قبل العصر يعني قبل الوقت الاختصاصي للعصر، ولذلك حكم الإمام عليه السلام بوجوب الصلاتين، فكأن الحكم بوجوب الصلاتين قرينة على أن المقصود بقوله قبل العصر يعني قبل الوقت الاختصاصي، فيكون هذا التعبير قرينة على أن المفروض ما إذا وسع الوقت للفريضتين مع الطهارة المائية. كما ذكرنا أيضا أن المقصود بقوله عليه السلام آخر وقت العصر يعني الوقت المختص بصلاة العصر، وبالتالي يحكم بوجوب صلاة العصر فقط عليه في هذا الفرض، فيكون حكمه عليه السلام بوجوب صلاة العصر فقط عليه في هذا الفرض قرينة على أن المقام مقام اختصاص. على أي حال، إذا ظاهر هذه الطائفة عدم وجوب صلاة الظهر إذا كان الوقت مختصا بصلاة العصر لا أداء ولا قضاء، لكن في مقابل هذه الرواية عندنا صحيحة أبي همام. صحيحة أبي همام تشعر بخلاف ذلك، وأنه تجب صلاة الظهر أيضا كما تجب صلاة العصر. صحيحة أبي همام واردة في الباب 49 من أبواب الحيض، حديث رقم 14، وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض: إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر، تصلي العصر ثم تصلي الظهر. إذن يستفاد من هذه الرواية اعتبار الإتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ من الإتيان بصلاة العصر. الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة عالج هذه الصحيحة فقال: نحملها على ما إذا تحقق للحائض الطهر قبل وقت الظهر لكنها أخرت الغسل حتى ضاق وقت الصلاة، وبعد ذلك انحصر الأمر في صلاة العصر. يعني قبل صلاة الظهر طهرت من الحيض، فكان الجدير بها أن تبادر إلى الاغتسال، بحيث لا يدخل وقت صلاة العصر إلا وهي مهيئة للإتيان بالصلاة المفروضة، لكنها توانت فأخرت الاغتسال، اغتسلت لم تفرغ من اغتسالها إلا وقد ضاق وقت صلاة العصر، مو فقط صلاة الظهر، فحينئذ يتنجز عليها الإتيان بصلاة العصر أداء، لكن يجب عليها قضاء صلاة الظهر. إذن ليست الرواية ناظرة إلى أن من طهرت قبل وقت صلاة العصر أو في آخر وقت صلاة العصر يجب عليها قضاء صلاة الظهر فتكون هذه الرواية معارضة لما رواه منصور بن حازم، لا، هذه الرواية موضوعها أمر آخر، لأنها محمولة على من تحقق منها الطهر قبل الظهر لكنها توانت فلم تعمل إلى الاغتسال كما لا يخفى على أي. هذا التأويل أو هذا الحمل الذي ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه استحسنه الشيخ حسن صاحب منتقى الجمان وقبله. يؤيد هذا الأمر ظهور الرواية في أن الاغتسال كان في وقت العصر، لاحظوا الطهر، لاحظوا في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر، إذا اغتسلت إذن المقام مقام اغتسال، لكن متى طهرت لم تتعرض الرواية إلى أن طهرها كان في وقت العصر الاغتسالي، فمن المحتمل جدا أن يكون طهرها كان قبل الظهر كما بنى على ذلك شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه، ومن ثم لا تكون منافية أو معارضة لما روى منصور بن حازم كما لا يخفى. الطائفة الثالثة وهي ما وردت في القضاء مثل صحيحة عبيد بن زرارة المروية عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أم باب 49 من أبواب الحيض، حديث رقم 1، المجلد رقم 2، صفحة 361، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة رأت الطهرة وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهرة في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها. فبناء على هذا يستفاد أن المراد، طبعا الرواية فيها فرضان، فرض الأول أيما امرأة رأت الطهرة وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة، فرض الثاني وإن رأت الطهرة في وقت صلاة فقامت إلى آخر. طيب الفرض الثاني وهو ما إذا تحقق الطهر لها فقامت للاغتسال وتهيئة أسباب الغسل فجاز وقت الصلاة مع اعتقادها خلاف ذلك أو غفلتها عن أن القيام في ذلك يوجب فوات الوقت. على أي حال استدل بهذه الرواية على فتوى المشهور بل المجمع عليه كما عرفت عن صاحب الجواهر، ما هو؟ اعتبار سعة الوقت للطهارة المائية، وأنه لا يجب فضلا عن القضاء مع عدم سعة الوقت وعدم توفر الطهارة المائية. لماذا؟ نظرا إلى ثبوت الإطلاق لها من حيث العمد وعدمه الالتفات وغيره، وأنه تدل على عدم وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية ولو علمت الحائض بضيق الوقت وعدم سعته للطهارة المائية. إذن النتيجة هذا ما يستفاد من هذه الرواية. كذلك عندنا موثقة الحلبي واردة في نفس الباب 49 من أبواب الحيض مجلد رقم 2 حديث رقم 8. صفحة 364. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن طبان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي. واضح جدا أن الكلام فيها هو عين الكلام في سابقتها فلا نعيد. كذلك عندنا موثقة محمد بن مسلم واردة في نفس الباب حديث رقم 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أصبار عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان. خب يأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في بعض الروايات من أن المراد من قوله وقت العصر يعني الوقت الاختصاصي لصلاة العصر وأنه يقصد من الاشتغال بشأنها إذا اشتغلت بذلك من دون تواني وتضييق دخل عليها وقت العصر فلا يجب عليها إلا صلاة العصر لا أداء ولا قضاء. عليه المراد برؤية الطهر عند الظهر رؤيتها قبل ذلك الوقت المختص وليس المقصود أول الظهر. والمراد بقوله عليه السلام فإن ضيقت أنه إن كانت هي الموجبة لثبوت الضيق يعني كان الضيق مستندا إليها لا إلى قصور الوقت وجب عليها في هذه الصورة صلاتان، الأولى صلاة العصر والثانية قضاء صلاة الظهر. وكذلك لو كانت الكلمة عوضا عن تضيق عوض صارت الكلمة ضيعت لأنه تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان، في بعض النسخ فإن ضيقت فعليها صلاتان، يعني ضاق الوقت بالنسبة إليها فما عاد الوقت كافيا. على أي حال، إذن ليس المقصود بالتضييع في هذا المعتبر تضييع صلاة العصر الواجبة فقط، لأنه لا يقتضي وجوب صلاتين بعنوان القضاء. إذن تكون الفاء في قوله عليه السلام فإن ضيعت، أي تكون الفاء تفريع على أصل المسألة وبيان لصورة أخرى للمسألة وليس على إيجاب صلاة العصر وحدها فقط. كذلك يظهر من الرواية أن اشتغالها في شأنها الذي هو كناية عن الغسل ومقدماته مع عدم العلم والالتفات إلى اقتضاء ذلك خروج وقت صلاة الظهر والالتزام به، طبعا استفادة الإطلاق من هكذا موارد مشكلة جدا. المتحصل مما تقدم أن السيد الماتن أطال الله في بقى مستنده وكذلك مستند بقية الأصحاب المتابعين لفتوى الأشهر بل المشهور بل المجمع عليه أحد أمرين. أمر الأول الاستناد إلى الطائفة الثالثة ويلتزم بأن للطائفة الثالثة إطلاقا فيكون دالا على المدعى. الأمر الثاني أن يستفاد الملاك من الطائفة الأولى، وبناء على استفادة الملاك من الطائفة الأولى يترتب الأثر، فيلتزم عندها بماذا؟ يلتزم عندها بثبوت هذا المعنى. على تقدير المناقشة في كليهما لن يبقى دليل على ذلك، بل مقتضى القاعدة هو لزوم الطهارتين حتى لو كان لزوم الصلاتين حتى لو كانت الطهارة طهارة ترابية لو لم يكن الوقت متسعا، وإلا فلا. لو لم يكن الوقت متسعا إلا لخصوص الصلاتين مع الطهارة الترابية، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذا الفار. إذن النتيجة أنه إذا وسع الوقت للصلاتين مع الطهارة المائية وجب، فإن لم يكن الوقت واسعا للطهارة المائية مع الصلاتين لم تجب الصلاتان بالبيان المتقدم. تعرض بعد ذلك إلى فرع آخر فقال وكذا إذا وسع مقدار 5 ركعات معها، يعني ومثل ذلك في الحكم في الالتزام بوجوب الصلاتين مع الطهارة المائية إذا كان الوقت المتبقي يسع ل5 ركعات، لو كانت الفريضتان ظهر وعصر أو كانت الفريضتان مغرب وعشاء مع الطهارة المائية. الكلام ما هو الوجه في تقريب الاستدلال على هذا الأمر؟ قرب الاستدلال بوجهين. وجه الأول بأن قاعدة من أدرك المستفاد من النصوص تقتضي أن إدراك ركعة من الصلاة في الوقت مثل إدراك تمام الوقت، فعندما يقال من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت، إشارة إلى أن قاعدة الإدراك تفيد أن إدراك ركعة من الصلاة في الوقت إدراك أو مثل الإدراك لتمام الوقت. الوجه الثاني إن الترتيب معتبر بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا يستوجب أن نقدم صلاة الظهر على صلاة العصر حتى يحصل الامتثال بالنسبة إلى كلتا الصلاتين. إذن إذا وسع مقدار 5 ركعات مع الطهارة المائية وجبت الركعات 5 بالإضافة للطهارة المائية، وإلا لو كان الوقت غير متسع إلا لخصوص صلاة العصر فقط أو صلاة العشاء فقط وجبت الصلاة الثانية العصر أو العشاء إذا بقي مقدار ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شيء. إذا وجبت الصلاة الثانية فقط إذا بقي مقدار ما يسع ركعة معها ومع الطهارة المائية، وإلا لم يجب شيء. إذن النتيجة يريد أن يقرر بأن الالتزام بثبوت الطهارة المائية والركعة مع سعة الوقت لكليهما، لو كان الوقت واسعا للصلاة ركعة دون الطهارة المائية لم يجب شيء. والوجه في هذا المعنى واضح، إذ يتضح من خلال ما قدمنا ذكره في الفرع الأول من خلال استعراض ما إذا كان الوقت متسعا للطهارة المائية مع الصلاتين وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبه يتم الحديث، والحمد لله.